من الفلسفات المطروحة على نطاق البحث من ضمن الفلسفات التي مرت بنا سابقا والتي ما زلنا في بحثها يكفي من مناقشتها هذه الفلسفة الجديدة وهي فلسفة الشك. والشك نقصد به الشك الخبيث، يعني الشك الذي ظهر في القرون الوسطى في أوروبا دون الشك القديم الذي ظهر وفلسفة كانت متميزة وسائدة في العصر الإغريقي. طبعا الشك الخبيث يشابه الشك الذي بدأ أولا ويشابه الشك الذي ساد في بداية عصور الفلسفة الصحيحة، وذلك أن الفلسفة كما تعلمون قد مرت بأدوار متعددة. وقلنا أن السنة والخصوصة السائدة سابقا فيما قبل عصر سقراط كانت عبارة عن فلسفة الشك، وكانت عبارة عن موجة عارية من نفي الحقائق عن الوجودات الخارجية، وظهر ما يسمى بالصوفيس. وقلنا معنى الصوفيس هو المعلم أو الأستاذ أو المدرس. هذه اللفظة لفظة الصوفيس كانت موضوعة سابقا للمعلم، يعني الإنسان الذي يعلم الناس يسمى بالصوفيس، إلا أنه قد أسيء استعمال واستخدام هذه اللفظة فبدأوا يطلقونها على ذلك الإنسان الذي يعلم الإنسان تضليل الحقائق وتمييز الحقائق وقلب الحقائق، لأن البضاعة التي كانت رائجة في تلك العصور الغابرة الدقيقة هي عبارة عن مسألة المحاماة وعبارة عن مسألة تمييز الحقائق كما قلنا. فيأتي إنسان مدرك ويقتل الناس ويسلب الناس حقوقهم وأموالهم، ثم بعد ذلك يدعي أنه من أصحاب الحق ويدعي أن عمله لم يكن عملا باطلا مثلا. بهذه الطريقة، يعني بطريقة جدلية، بطريقة تناقضية، بطريقة تمييز الحقائق واستعمال البراهين بالطريقة المخلوطة، حاولوا أن يوجدوا خطا ويوجدوا فلسفة تسمى بالفلسفة السوفسطائية. ومعنى الفلسفة السوفسطائية هو الفلسفة التي تنكر الحقائق. طبعا هناك فرق بين فلسفة الشك وبين الفلسفة السوفسطائية. الفلسفة السوفسطائية تقول بعدم إمكان وجود حقيقة في الخارج. تقدم سابقا معنا أن المبشر لهذه الفلسفة الفيلسوف بيرون، وكان بيرون قد أقام 10 حجج على نفي الواقع الموضوعي وعلى نفي الواقع الخارجي. وقلنا كانت انطلاقة بيرون لنفي الواقع الخارجي والواقع الموضوعي هي عبارة عن تناقضات الأحاديث، فبما أن الأحاديث متناقضة في الخارج، بما أن العين تجذب بها الأشياء صغيرة وكبيرة في عام واحد واحد، بما أني أسمع الصوت شديدا وضعيفا في عام واحد، فإذا لا أستطيع أن أعول على الأحاديث. الأحاديث خداعة، الأحاديث لا تنقل لي إلا أظلة، إلا غفلة، وهذه الأظلة والغفلة عبارة عن أشباح تعيش في ذهن الإنسان ولا يمكن أن توجد خارجا. إذا لا توجد حقيقة في الخارج ولا يمكن إدراكها، وإن تمكن الإنسان من إدراك حقيقة معينة فليس بإمكانه أن يبدو بها إلى غيره. قد مثلا أولا يقولون لا توجد حقيقة ولا تدرك حقيقة خارجية، وإن تمكن الإنسان من إدراك حقيقة خارجية فهذا يعني أن تلك الحقيقة تعيش في نفسه ولا يمكن أن ينقلها إلى غيره. إلى خبرها هذه الفلسفة التي كانت مبنية على التجنيس وعلى التغليل كانت تقول أنه لا توجد حقيقة ثالثة، الحقيقة هي التي تتبع النهج الفكري وتتبع السير الذهني. هو الذهن أن يستطيع أن يصنع الشيء حقيقيا ويصنع الشيء باطلا. أنا الآن المحامي أستطيع أن أجعل هذا الشخص متهما مجرما محكوما عليه بالإعدام، وأستطيع أن أجعله إنسانا مهذبا مجنيا قائدا للمجتمع، يعني باللسان وبالفكر. فإذا موضوع واحد ومورد واحد أصبح من موارد الحق والباطل في آن واحد، شيء واحد وشخص واحد أصبح ظالما ومظلوما في وقت واحد. إذا هذه القضية وهي قضية تميم الحقائق وقلب الحقائق تعني أنه لا يوجد حقيقة خارجية في الفن. الحقيقة هي الشيء الذي يصنع من ذهنه، هي الشيء الذي يسير باتجاهه حججي وبراهيني وأدلتي. فإذا الأدلة هي التي تصنع الحقيقة، الفكر هو الذي يصنع الحقيقة، وليست الحقيقة شيء خارجيا تأتي وتقع عليه عقولنا وتدركه مثلا. وهذا كما ترون يعني التفكر ويعني الإنكار الواقع الموضوعي. طبعا يعرف هؤلاء الأساتذة الذين يدعون بأنهم أساتذة ومعلمون، هؤلاء الأساتذة والمعلمون ينساقوا من حيث يشعروا أو لا يشعروا بهذه القضية، وبالنتيجة أيضا هم صدقوا بما قالوا. يعني هم بالبداية ماذا قالوا للناس؟ قالوا للناس أنه لا توجد حقائق، بينما هم في قرار أنفسهم يعرفون أنه هناك حقائق. يعني هو المحامي حينما يأتي إلى هذا الإنسان المجرم يحاول أن يجعل إنسان عفيف وإنسان شريف، هو يدري أنه مجرم ويعلم بأنه مجرم، ولكن يعلم بأنه قلب الحقيقة وجعل المجرم بريئا أو البريء مجرما. فهم هؤلاء السوق الصائمين الذين كانوا يلقنون الناس إنكار الواقع الخارجي وإنكار الواقع الموضوعي، إنساقوا مع الناس وصدقوا مع الناس كما صدقوا. يقولون أكيد فد شخص كان يرى الناس، فكل ما شاف لفد واحد جل أسعى عزيزة بيت فلان، فهذا راح تجي خباب بيت فلان، ما في شيء يعني عزيزة ما كان يجي كده، شاف لشخص الثاني جل أسعى عزيزة بيت فلان إلى عين والأفاع صف طويل، قلت ينزل سرع يجي الصيد يوزع الغداء يتطع التعزيمة. فهو بالبداية يعلم بأنه لا عزيمة في بيت هذا الشخص ولا غداء في بيت هذا الشخص، ولكنه طلب الحقائق في ذهنه وبدأ بنفسه يصدق بما كان يدعون. هذه المرحلة هي مرحلة التفكر أو مرحلة إنكار الواقع الخارجي. من بعد هذه المرحلة كما قرأنا سابقا ظهر سقراط، وقلنا سقراط أتى بفلسفة يقينية أسادها على اليقين وبنى فلسفة متماسكة حكمت العقل. ومن بعد سقراط أتى أفلاطون، ومن بعد أفلاطون أتى أرسطو، أرسطو الذي أساد المنطق بكل معانيه، يعني الكليات الخمسة، وأقام البراهين وأقام الحدود، وأقر بقابلية العقل وبقابلية الفكر على أن يدرك الحقائق، وأقر بوجود عالم خارجي مستقل عنا هو الذي يضف الذهن ويعطي للذهن هذه المفاهيم العامة وهذه المفاهيم الكلية التي بإمكانه مثلا أن يطبقها على الواقع. فإذا انتهت مرحلة السوق الصائية وانتهت مرحلة إنكار الواقع الخارجي بظهور سقراط وتلاميذ سقراط. فإذا المرحلة الأولى مرحلة إنكار الواقع الخارجي، المرحلة الثانية مرحلة إرساء قواعد اليقين، المرحلة الثالثة مرحلة الشك. فإذا المرحلة التي نتحدث عنها هي المرحلة الثالثة حقيقة في التاريخ الإغريقي، والشك إنما ولد نتيجة للصراع بين عشر، بين اليقين الذي أتى به سقراط وبين الإنكار للواقع الموضوعي الذي بشر له جيران وأشباه جيران. فهم كانوا يعتقدون بأن الشك عبارة عن مذهب معتدل، عبارة عن إنصاف، يعني تحلل منصف قدم في هذه القضية. فإذا يوجد عندنا إنكار كل للواقع الخارجي ويوجد عندنا إثبات كل للواقع الخارجي، فأتى الشك وقال أنا أعطي بحل الوسط، هذا الحل الوسط يلتزم مع كلا المستقيم ويتوقف. إذا معنى الشك التوقف يعني أقول لا أدري، وهو المثل الذي يسمى باللا أدري، يعني نحن نقول لا ندري، هل هذا موجود أو ليس بموجود؟ لا أنكره كما فعل الشيخ الصغير، ولا أثبته إثباتا يقينيا كما فعل سقراط وتلاميذه، وإنما أقول أقول لا أثبت. لماذا؟ لأن الخطاب في حالة تغير، في حالة تغير، ولا أستطيع أن أثبت حقيقة ما، وإنما أتوقف في ذلك. فإذا الشيخ في العصور القديمة إنما كان بسبب إيش؟ بسبب ظهور اليقين وبسبب ظهور الإنكار الواحد. فأتى تخلي النصر، حاول أن يفسر نفسه، وحاول أن يطرح نفسه كفلسفة مثلا على صعيد الفلسفة. نحن عنوان بحثنا عن طار الشك الحديث، والشك الحديث ظروف مسوئين وبروزه إلى العالم كالظروف التي ساعدت على ظروف ونسوء الشك الحديث. نحن قلنا ما هي الضرورة التي دعت إلى نسوء الشك الحديث؟ الضرورة التي دعت باعتقادهم وبذهنهم أنه نشأ تحت الوسط بين المثبتين للواقع الخارجي وبين المعتقدين، فقالوا نحن نتوقف لا نستطيع أن نثبت ولا نستطيع أن ننكر. فالشك الحديث كذلك نشأ نتيجة الصراع بين المثالية وبين الواقعية. الواقعية ماذا تقول؟ تقول بوجود واقع موضوعي مستقل عنا، وبوجود حقائق ثابتة يمكن أن ندركها وأن نتوصل إلى معرفة يقينية بشأنها. هذه الواقعية. فلذلك تقول بعدم وجود واقع خارجي حولنا، وما ندركه عبارة عن أفكار ذهنية تعيش في مخيلتنا وإدراكاتنا. فأتى أصحاب أنصار الشك الحديث وقالوا إن هناك نظرية تعد كحلوطة بين الإيمان بالواقع الموضوع الخارجي وبين نفي الواقع الموضوع الخارجي، وهي عبارة عن التوقف. فنحن نتوقف، لا نستطيع أن نقول بوجود حقيقة ثابتة مطلقة في الذهن البشري. وقلنا مما ساعد على نشوء هذا اللون من ألوان الشك هو عبارة عن انقلاب الحقائق وتغير العلوم. العالم الفلاني يأتي بنظرية معينة بخصوص شيء معين، وإذا بعد مجموعة من السنين يأتي عالم آخر يفنش تلك النظرية ويأتي بنظرية جديدة. قالوا إذا لا توجد حقيقة ثابتة، إذا من الممكن أن تكون هذه النظرية التي نحن نصدق بها الآن خاطئة بعد بضعة سنين أو بعد عدة سنين أو بعد مدة طويلة من السنين. فإذا لا نستطيع أن نضع أصبعنا على حقيقة الكون ونقول هذه الحقيقة حقيقة ثابتة، حقيقة لا تتغير، وإنما كل حقائق الكون حقائق متغيرة. إذا لا نقول هي غير موجودة، ولا نقول هي موجودة، ولكننا نتوقف ونقول لا ندري. ومن المبشرين بهذه الفلسفة داوود هيوم الذي لم يحاول أن يجعلها صفة توقفية. تعرف أن تقول أتوقف، أنا لا أبد بشيء ولا أملك بانتشافة كما يقولون، لا أتكلم شيئا في حق هذا الأمر. وتعرف أن لا تأتي وتستدل وتبرهن وتسير سيرا برهانيا منهجيا على أنكار هذه الوقائع. داوود هيوم من أنصار الشك الحديث الذين كانوا يمنهجون هذه الفلسفة ويضعون لها قواعد ثابتة وقواعد معينة تسير عليها لكي تنتهي مثلا بنتيجة معينة في قبال الفلسفات الأخرى. فإذا داوود هيوم يقول أنت وجه بوصرك ومد سمعك إلى أي مكان تريد، وأدرك فيه ما تريد أن تدرك، ولكنك في الحقيقة لا تدرك فيه، لأنك إنما تدرك هذه الصور الذهنية وهذه الخيارات التي تكون في أعناق نفسك، ولا يمكن أن تنفذ من نفسك إلى الخارج أبدا. فيحاول أن يشكك بالحقائق، ويحاول أن ينفي الواقع الموضوع، بل وزاد على حجج بارك بأنه نفى الحقيقتين الموضوعيتين اللتين قد اعتقد بهما باركي. باركي ألم يكن يعتقد بوجود حقيقتين موضوعيتين؟ الحقيقة الموضوعية الأولى هي حقيقة الله، والحقيقة الثانية حقيقة الناس. فإذا هو موجود والله موجود، هذه ما تشك فيها بارك، ولكنهم شككوا في الوجودات الأخرى. داغيني زاد على بارك لي بنفسه بهاتين الحقيقتين، أي أما الحقيقة الأولى وهي حقيقة الناس، يقول أنا، هذا مفهوم أنا حينما أأتي وأنزل إلى داخل نفسي وأتوصل إلى أعماق أفكاري، أجد بين أفكاري مجموعة من الأفكار، فكرة للجبل، فكرة للشام، فكرة للقمر، فكرة للحقيبة، فكرة للأشجار، فكرة للسماء، وهكذا مجموعة من الأفكار، وأنا أصدق أن هذه الأفكار كلها غير موجودة. في عرض هذه الأفكار أجد الفكرة أسميها أنا. يعني حينما أنظر إلى الأفكار الموجودة في نفسي وفي عقلي أجد مجموعة من الأفكار الخارجية من ضمن هذه الأفكار فكرة أنا. يقول حينما زادت هذه الأفكار وحينما اضمحلت هذه الأفكار وانتهت هذه الأفكار سوف تزيد معها تلقائيا فكرة أنا، هي أنا فكرة كفكرة الأرض في ذهني كفكرة السماء في ذهني، ما الفرق بين هذه الفكرة وتلك الفكرة؟ فما دام قد حكمت بالثناء على تلك الفكرة إذا هذه الفكرة أيضا أحكم عليها بالثناء. إذا النتيجة سوف لا يعترف حتى بالحقيقة التي أقر بوجودها بارك وهي حقيقة وجود النفس. يقول النفس وجود النفس وفكرة الأنا عبارة عن فكرة إلى عرض وإلى صف الأفكار الأخرى، فحينما حكمنا على الأفكار الأخرى بالثناء فلنحكم أيضا على هذه الفكرة بالثناء. هذا هو فقد نفى حقيقة نفسه ونفى الحقيقة الموضوعية لله بقوله أن حقيقة الله على أي شيء تعتمد، تعتمد حقيقة الله وإثبات حقيقة الله على أي شيء، على قانون العلمية. يعني لابد أن أصدق بأن هناك قانون يسمى قانون العلمية، وعلى ضوء قانون العلمية نثبت وجود الله، باعتبار أن كل معلوم يحتاج إلى علة، وهذه الأفكار الموجودة في ذهني تحتاج إلى علة توجدها، فالله هو الذي أوجدها. أو لم نستدل بهذه الطريقة على إثبات الحقيقة الموضوعية، دافيد هيوم يقول حتى هذه الحقيقة الموضوعية غير موجودة، لماذا؟ لأنه ما تعصر لمبدأ العلمية. ألم يتقدم معنا سابقا أنه كان ينكر مبدأ العلمية، وكان يفسر العلمية بظاهرة ابتداء المعاني، ونحن عرضنا عليه بالرجوع الكثيرة والمطولة، أصلا هو من الأساس ينكر مبدأ العلمية. أنه كل معلوم يحتاج إلى علة، لا، قد يوجد معلوم من دون علة. نعم هناك مقارنة، هناك ظاهرة استدعي معاني بين شيئين، فإذا الحقيقة الموضوعية لله كنا نثبتها، وكان يثبتها باركي اللي هو مثالي بواسطة شنو؟ بواسطة قانون العلم. الآن داغيد يقول حتى حقيقة الله ينكرها، لماذا؟ لأنه ينكر الأصل الذي تثبت فيه هذه الحقيقة. والأرض هو عبارة عن قانون العلمية، فهو ليس قانون العلمية. ففي النتيجة انتهى داغيد اليوم بالمذهب الفكري والمذهب التجريبي إلى النتيجة المحكمة التي التي كتب علينا أن نصل لها، وهي عبارة عن نفي الحقائق، وهي عبارة عن التفكير في كل حقيقة. ولا نريد أن نناقش داغيد اليوم في كل ما قال، وإنما نناقش في هذا المقدار وهو عبارة عن مسألة العلمية. وهذا النقاش أيضا ما في بالي أيضا تقدم معنا، وهو أن كيف تفسر ظاهرة العلمية. هذه الظاهرة التي أحس بها حينما أنظر إلى النار وأنظر إلى الحرارة، هذه الظاهرة، هذا الشيء الثالث، هذا الشيء العلمي، ماذا تفسر به أنت؟ هل تقول أن العلاقة بين الحرارة والنار علاقة ضرورية؟ أو لا تقول بأنها ضرورية؟ إن قلت بأنها علاقة ضرورية فهذا يعني أنها علمية، يعني أنت تسميها ظاهرة تداعي معاني، تسميها ظاهرة تداعي معاني، ولكن تسميتك إلا بأنها ظاهرة تداعي معاني هل يعني بأنها ليست علمية؟ فنحن نقول أن العلمية عبارة عن شيئين يوجدان معايا ولا ينفصل وجود أحدهما عن الآخر. نقول له هل تعني من أن هناك ظاهرة تعاقب بين شيئين أنهما يوجدا حتما ومعا ودائما؟ وإذا وجدا حتما ومعا ودائما فهذا يعني العلمية، يعني أنت صرت العلمية بأسلوب آخر بطريقة أخرى، وإن قلت أنها ليست ضرورية فسوف تكون من إدارة القضايا في الأسرة التي يجب عليك نفسها وعدم الاعتقاد بها كما لم تعتقد بالقضايا الأسرة، مع أنك تقول بأن هناك ظاهرة، الجرأة ظاهرة أنت متداعي المعاني، فهي لو موجودة لا غير موجودة، إن كانت موجودة وموجودة بنحو الضرورة فهذا تصديق بالعلم، وإن لم تكن موجودة يعني ما في إجزائها وفي مقابلها في الذهن قد مفهوم معين، هذا يعني أنها معدومة، يعني ما في شيء في الذهن في إجزائها، وهذا خلاف ما تقول من أن العلمية عبارة عن ظاهرة تداعية، يعني أنت تقول بوجود شيء معين، هذا الشيء المعين في قباله ظاهرة نسميها ظاهرة تداعية المعاني. في هذه المناقشة تقريبا نفهم بحثنا عن هذا المثل الجديد ومظهر أنصاف الكفة الحديدة. يعني مثل ما قلنا أن الإنسان المثالي مصعد إياه، إحنا قلنا إيش أنت الوجودات؟ إيش دام قاعد تفكر؟ ليش قاعد تفكر؟ ليش قاعد تدرس؟ هو اللي أول له، جاب أفكار، جاب تفاعل، جاب رسالة، إلى أن تصل فيه إلى جوته بحيث تحسس بالقضية. ما بيقولون قاعدوا يرانا على أساس جارب حسسه، فخلوا زينا في جوه على الجارب. فقال له هذا تجين الدراسة. قال الدراسة أن هذه البيضة إلى كثرة الوجودات. الوجود الأول هذا موجود على المعروف. الوجود الثاني الوجود الذهني. الوجود الثالث وجودها في عالم المثل. قال له يخلي الجرم الجاف فيه وطيب هذا الجرم. هذا الجرم العالم الدين تعالى النبي خلي عليه. أنت حبيب الله. أجار مين حبيب من الجرم؟ أنا تريد أن هذا قاعدة قدامي. فأكو واقع موضوع اسمه بيضة اسمه تشاكلية. ايه طبق هذا الشيء انت وجود الليبة يكون وجود الواقع الموضوع هذا مغلب يعني هم يقولون عاصر العلاج السيد يعني هذا الإنسان إذا ما فاده حاول مثلا بشتة تبدأ بالبريد بتشوي بالنار وهكذا إذا لم يضع عنده في الشيء فارج نفسه فارج خامسين أنظار الشك الحديث ومرد هذا الشك الحديث في الحقيقة إلى مذهب الشك الحديث الذي استخدمته المدرسة الشكية الإغريقية وبشر له ديران زاعما عجز الإنسان عن إعطاء أي فصل على الأسر وقد نشأت الشكية الحديثة في ظروف مشابهة والظروف التي اختلفت تلك المدرسة القديمة وساعدت على إنشائها. الشكية الإغريقية جاءت تحل وسط الصراع الذي قام على أشده بين السفسطة والفلسفة. السفسطة تنكر الواقع الخارجي والفلسفة تثبت الواقع الخارجي. فقد كانت السفسطة قد ولدت قبل الشكية بقرون وتمردت على جميع الحقائق وانكرت القضايا العلمية والفلسفية كافة. وقام الفلاسفة في وجهها مثل سقراط بلاطون أرسطو يظهرون تناقضاتها ويشفون عن انهيارها بين يدي النقد حتى تظاهرت موجة الإنكار. انبثقت عند ذلك فكرة الشك التي أعلنت حل أدرية مطلقة وحاولت تبرير ذلك بإظهار تناقضات الحواس وتضارب الأفكار الذي يسلب عنها صفة الوقوف العلمي فكانت تخصيصا للتخصيص. وكذلك الآن في الشخصية الحديثة فإن أصحابها حاولوا تقديمها تحل للتناقض القائم بين المثالية والواقعية. يعني كانت الشخصية القديمة قد نتجت بين السفسطة والفلسفة وهنا نتجت وترحرحت بين المثالية والواقعية. إن صح أن يعتبر الاستسلام حلا لذلك. إن قلنا بأن الشخصية والفلسفة وكانت بسبب ذلك هو مخصصة عن المثالية. ولم تعتمد الشخصية الحديثة على إظهار تناقضات الإحساس والإدراك فقط، بل على تحليل المعرفة. يعني لم يقفوا مكتفي الأيدي وقالوا بأننا نتوقف، بل حاولوا أن يمنهوا وحاولوا أن يبلوروا هذه الفكرة بشكل هدوء، بل على تحليل المعرفة الذي يؤدي إلى الشك في جامعة. فقد كان داغيل النون الذي بثر بفلسفة الشك على أثر فلسفة باركلي يرى أن التأكد من القيم الموضوعية للمعرفة البشرية أمر غير منفور، لأن أداة المعرفة هي الذهن أو الفكر. أنت شلون تتعرف على الأشياء الخارجية؟ تتعرف على الأشياء الخارجية بالفكر. تعال بنا إلى الفكر، نجد أن الفكر عبارة عن مجموعة من الأمور وعبارة عن مجموعة من الصور، إذا ما نجد شيء خارجي. لأن أداة المعرفة يعني على الواقع الخارجي هي الذهن أو الفكر، ولا يمكن أن يحضر في الذهن سوى إدراكات. من الممكن أن نتصور أن نسلم معنى شيء يختلف عن التصورات والإنتقال، أن نوجه انتباهنا إلى الخارج ما استطعنا، ولتجد مخيلتنا إلى السماوات أو إلى أقاصي الكون فلن نخطو أبل خطوة إلى ما بعد أنفسنا. ولهذا فلا يمكن أن نزيد على المسألة الأساسية في الفلسفة إلى ما بعد أنفسنا، يعني إلى ما بعد إدراكاتنا والصور الموجودة في أذهاننا. ننظر إلى الخارج، ننظر إلى الخارج، ما ممكن أن تحدو من نفسك وتتجاوز نفسك إلى شيء خارج ذهني. كل هذا اللي تشوفه أنت عبارة عن صور ذهنية موجودة فيك. أي اتصال؟ اتصال ذهني؟ اتصال ذهني مو اتصال هو يقول أن اتصالي بالواقع الموضوع اتصال ذهني. يعني يقول لك أنا أعيش مع الصور الذهنية لا أعيش مع شيء خارجي. أنت شو صار شلون تستهنى؟ غير استهنى من جراء وجود الصورة في ذهنك؟ من جراء صورة في ذهنك حتى إذا لمسته تتعرف هذا الكتاب أنا لامسه الآن. هو أنت شلون فهمت أنك لامس الكتاب؟ لأن أكو صورة في ذهنك للكتاب. يعني أنت الآن لامس كتاب في الذهن، إيش يعني؟ يعني حتى اتصال في الواقع الخارجي يحاول أن يصور بهذه الطريقة وبهذه الطريقة. هو الدنيا يحاول أن يفهم هذه الفكرة بسهولة، لأننا قلنا مستقر وتكرارها من رأى أن هذه القضايا قضايا لا يمكن أن تنفذ بها أحد، لأن إنكار الواقع الموضوعي عبارة عن إنكار أول بديهية من بديهيات العقل البشري. من أبده بديهيات العقل البشري هو أنه كل الأشياء حولنا، فإذا أتى من سوى أنكر الواقع الموضوعي، فإذا يعني الرد عليه أمر مجاني، أمر فطري، زفاتنا هي التي ترد عليه. ولا نحتاج أصلاً إلى أفهم بالله الرجع منه. ولهذا فلا يمكن أن نجيب عن المسألة الأساسية في الفلسفة التي يتصارع عندها المثاليون والورقيون. المثالية تزعم أن الواقع قائم في الشعور والإدراك، والواقعية تؤكد على أنه موجود بصورة موضوعية مستقلة، والشكية ترفض أن تجيء على المسألة لأن الرد عليها مستحيل، فلترجع المسألة إلى الأدب، الحكم في غدال المسائل المجهولة والمسائل الهامة. والواقع أن بازيله لم نجد على حدود باركلي شيئا، وإن جاب عليه في الشك والحدث في الخارج، فلم يقف في شكيته عند المادة الخارجية، بل أطاح بالحقيقتين اللتين احتفظ بهما باركلي في ذاته، وهما عنده الله. فنشمل مع المبدأ الحسي إلى المنهج، فقد انتخذ لذلك نفس أسلوب باركلي وطريقته. فكما أن الجوهر المادي لم يكن في رأي باركلي إلا مجموعة من الظواهر المرتبطة ترتيبا صناعيا في الذهن، الجوهر الخارجي مثلا الإنسان، الإنسان مركب ترتيب صناعي في الذهن، يعني بالذهن أنت جمعت بين حقيقتين وسويت الإنسان، الكتاب جمعت بين حقائق وسويت إنسان، اجتماع الحقائق لون طعم مثلا
رائحة طول عرض ارتفاع مكان الزمان تكون في المخيم في المخيم إلا هو غير موجود. كذلك النفس ما هي إلا جملة من الظواهر الباطنية وعلاقاتها، ولا يمكن إثبات الأنا يعني النفس بالشعور. ألم تثبت النفس بالشعور يعني عن طريق الإدراك؟ قلنا مثل نحن ندرك إذن عندنا نفوس، لأنني حين أنفذ إلى صميم ما أسميه أنا تقع على ظاهرة جزئية يعني ظاهرة كبقية الظواهر الأخرى الموجودة في الدنيا. فلو زادت الإدراكات في النعام لم يبقى شيء مستطيع أن أسميه أنا، يعني نفسي وشعوري وفكرتي أنا أيضا تذوب وتزول مع بقية الظواهر التي جاءت. وفكرة الله أو لا، وفكرة الله مستقيم، وفكرة الله تقوم على مبدأ العلية، ولكن هذا المبدأ لا يمكن التسليم بصحته بزعم ذاته. يقول مبدأ العلية غير مسلم به، غير صحيح، لأنه يعتقد بأنه لا تداعي معاني. فإذا من يحتاج أن نقول بأن الأخلاق تحتاج إلى ميزد لها، تحتاج إلى عللها، لأن الفكرة لا يقعون على ضرورة بين الظواهر والخارج، وإنما ترجع فكرة العلية إلى مجرد عادة أو إلى لون من ألوان تداعي المعاني. وهكذا بلغ دافيد بالنظرية الشخصية والنظر التجريبي إلى ضروريتين التي يؤديان إليها طبيعيين. وبدلا من أن يبادلنا على هذا الطريق على رفض المبدأ الحسي والتجريبي في الفكر، انساق معه حتى انطلق به إلى النهاية المفهومة. يعني من أدلته وسيره المنهجي والفكري يؤدي أداء حسنيا ونتيجة حسنية إلى انساق المذهب الحسي، لأنه ينسب كل شيء وينسب كل حقيقة ويتلخص في كل شيء. وفي حتى مع المذهب الحسي يتعامل بنفس المذهب، إلا أنه ظل منتصرا وداعما للمذهب الحسي على الظاهر بما يقول ويقوله. ولم نريد أن نناقش دافيده من جديد ما دامت وجده اضطرارا من أدلة باركلي وآرائه، فإذا المناقشات التي ذكرناها لباركلي والمثالين تأتي بمثلها لدافيد هيوم، لأنه لم يأتي بشيء من جديد معه. هذه الاختيار التي صار بها قانون العلية وهي ظاهرة تداعي المعاني، كل هذه الخيارات يمكن أن نناقشها. هذه الفكرة التي تحملها عن العلية إن كانت ضرورية فهذا ما نقول، إذا فكرة العلية فكرة ضرورية، وإن كانت غير ضرورية فهي فكرة علمية موجودة في الدين، فكيف يحكم عليها بالقدر كما حكمت على الأفكار الأخرى. ولا نريد أن نناقش دافيد هيوم من جديد ما دامت تجده اضطرارا من أدلة تداعيه وآرائه، وإنما نتناول نقطة واحدة وهي العادة التي أرجع إليها مبدأ العلمية. وكثيرا من العلاقات القائمة بين أشياء في الفكر من التساهل هي العادة، فإن كانت إظهارة عن ضرورة قائمة بين فكرة العلة والمعلوم فهي تعبير آخر عن مبدأ العلمية. إذا هي عادة لا تتخلف ولا تختلف، وعقلين لا بد من وجودها عند وجود مرافقها ومصاحبها، فهذه تعبير آخر عن كل يوم تنقلها. وإن كانت شيئا آخر فهي لا تختلف عن العلية في سيرها معنى غيره. إذا شيء آخر يعني كل شيء غير موجود، ما تبي إجابة في الشيء حسي إذا هي معنى غيره. لا تختلف عن العلية في سيرها معنى غيره، ليس لدينا أساس انفعال يقابله، وكان يجب عليه رفضه كما رفض جميع الحقائق التي لا ينتج لها حسي. لماذا قال بوجود عادة؟ لابد أن يرفض أيضا هذا المبدأ. وقد سبق في نقد المذهب التجريبي الرد على هذا التفكير الفاشل في العلية الذي قاله هيوم، فليلاحظ وصلي الله معنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا هذا الموضوع الآتي عن موضوع النسبيين موضوع دقيق جدا، استغرقنا وقت مطالعة الموضوع قبل الشروح في الدرس، أحسن جدا من الإحاطة بهذا الموضوع.